أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. قال رحمه الله: عن عبد الله بن معقل رحمه الله قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية، فقال رضي الله تعالى عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الباب، باب الفدية. وباب الفدية رتبه رحمه الله على باب محظورات الإحرام لكي يبين ما ينبغي على المحرم إذا أخل بهذه المحظورات أن يفعله. وهذا الباب المناسبة فيه واضحة من هذا الوجه، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانه وذكر مسائله وأحكامه في كتب الحديث والفقه. وفي هذا الباب ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه ولم يذكر غيره، وهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في بيان فدية الأذى. وقول العلماء والأئمة رحمهم الله الفدية مأخوذة من قولهم فدى الشيء يفديه فداء وفدا، فالفدية والفداء هو ما يدفع لخلاص الشيء. ولما كان ما يدفع للأسير من أجل استخلاصه من الأسر فدية وصفت هذه الفدية ووصفت خصالها بهذا الوصف، لأنها تخرج المكلف من تبعات المحظور الذي ارتكبه. وهذا المصطلح دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في آية البقرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحكم ووصف هذه الخصال بهذه الصفة، اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا المصطلح وذكروه في كتبهم خاصة الفقهاء، وكذلك أئمة الحديث كما صنع الإمام الحافظ في مصنفه. يقول رحمه الله: باب الفدية، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الفدية. فألف الفدية للعهد، والمراد بها الفدية الشرعية المخصوصة في النسك. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن معقل رحمه الله قال: جلست إلى كعب بن عجرة.
عبد الله بن معقل المزني من التابعين ومن أجلاء التابعين رحمه الله، حتى إنه أما الناس في عهد إمارة عبيد الله بن زياد على العراق، فلما انتهى من صلاة العيد أرسل له عبيد الله مالا فقال: إنا لا نأخذ على الصلاة أجرا. جالس هذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول رحمه الله: جلست إلى كعب بن عجرة، أي مع كعب بن عجرة. فإلى في لغة العرب تستعمل بمعنى مع، كقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وكقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، وكقوله: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فهذا كله بمعنى واحد. قوله جلست إلى كعب بن عجرة، هكذا ينبغي للموفق السعيد أن يعمر أوقاته في هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه، وإن خير ما تعمر به الأوقات والأعمار مجالسة الصالحين، ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم وأهل البصيرة، الذين إذا جالسهم الإنسان استفاد من علمهم واستفاد من حكمتهم إن كانوا من العلماء والحكماء. وكذلك يجالس الإنسان من يستفيد منه في دنياه، فالعاقل لا يضيع وقته بمجالسة من لا خير فيه. ولما قيل للإمام مالك: عمن أخذت هذا الحديث؟ قال رحمه الله قولته المشهورة: والله ما جالست سفيها قط. فالعلماء والحكماء مجالسهم خير ونور. ولما كان التابعون رحمهم الله برحمته الواسعة أقرب الناس سمتا وهديا ودلا وأخلاقا مشابهة بأصحاب رقب أقرب الناس إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمتهم ودلهم وأخلاقهم، كانوا أحرص ما يكونون على هذا الأمر العظيم، ولذلك استفادوا من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا إذا جلسوا مع الصحابة رضوان الله عليهم شغلوا أوقاتهم بما يرضي الله، وهذا هو المنبغي على من جلس أو جالس عالما أن يحرص على سؤاله والاستفادة من علمه حتى يكون سعيدا بذلك المجلس، فإن المجالس التي تعمر بذكر الله وتعمر بما يرضي الله من العلم النافع فإنها شاهدة للإنسان إذا قصد بها وجه الله وابتغى بها ما عند الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وكانوا إذا دخلوا على الصحابة سألوهم، وفي الصحيحين في حديث أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله أنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ وجلس التابعي إلى الصحابي فقال له كما تقدم معنا في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هكذا كان التابعون، وهكذا ولا زال الصالحون إذا جالسوا العلماء حرصوا على سؤالهم عما ينفع. وينبغي على العلماء أيضا إذا جالس الناس أن يعمروا أوقاتهم بما ينفعهم، خاصة بتعليمهم وإرشادهم ودلالتهم على الخير، فإن المجالس إذا لم تعمر بذكر الله فإنها لربما عمرت والعياذ بالله بما لا يرضي الله. ومن هنا كانت وصية أهل العلم لطلاب العلم وللناس كافة إذا جالسوا العلماء أن يحرصوا على الاستفادة منهم والأخذ عنهم، فما من مجلس تجلسه مع أحد من أهل العلم وأنت تستطيع أن تسأله عن مسألة أو تسأله عن حكم تنفع به الأمة إلا سألك الله عن ذلك. فلذلك يحرص الموفق السعيد على عمارة وقته إذا جالس العلماء وإذا جالس الناس أن تكون مجالسه فيما يرضي الله، فإما أن تستفيد وإما أن تفيد وإما أن تكف عن الشر، فحينئذ يكون المجلس لا لك ولا عليك. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا إلى عمارة الأوقات بما يرضيه. نعم.
فسألته عن الفدية.
فسألته عن الفدية، السؤال هو طريق العلم، ولذلك قال الله في كتابه المبين: يشحذ همم الصالحين من عباده الموفقين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال هو طريق العلم وطريق النفع وطريق الخير، ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فمن رزق اللسان السؤول ورزق القلب العقول حوى كثيرا من الخير والحكمة. نعم.
فقال: نزلت في خاصة.
فسألته عن الفدية، أي سألته عن آية الفدية، من حذف من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وقد جاء في رواية أخرى: فسألته عن آية الفدية، وفي بعضها عن قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أفضل ما يسأل عنه علم القرآن وعلم السنة وعلم الوحي، هذا النور الذي تنشرح به الصدور ويهدى به العبد من الغي والهوى والفجور. ولذلك سأله عن الفدية، أي عن آية الفدية، وهذا أفضل السؤال وأفضل ما يكون عنه السؤال الوحي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال رضي الله تعالى عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة.
فقال كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا يدل على سبب من أسباب النزول. القرآن وآيات القرآن لها حالتان. الحالة الأولى أن تنزل ابتداء بدون سبب، كآيات القصص عن الأولين في غالب أحوالها، وقد يكون ذلك في آيات التوحيد وآيات الأحكام يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو آيات الأحكام التي لا يوجد سبب لنزولها. والحالة الثانية أن ينزل القرآن بسبب، وهذا السبب إما سؤال أو حادثة. إما سؤال يقع واستفتاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه الجواب وينزل عليه الوحي بجواب ذلك السؤال. وهذا يقع في أحوال كثيرة، ولذلك يسمى بسبب النزول. ومعرفة أسباب النزول والعلم بها لا شك أنه فضل عظيم من الله على العبد. أسباب نزول القرآن قد تكشف للإنسان الخطأ في فهم الآية، فكم من آية فهمت خطأ بسبب جهل الفاهم أو الناظر فيها لسبب نزولها. ففي الصحيحين عن مروان بن الحكم أنه قال لرافع مولاه حاجبه البواب، قال له: اذهب إلى ابن عباس، أي حبر الأمة وترجمان القرآن، وقل له: إن كان الذي يفرح بما لم يؤتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل هالك، فإنا هالكون أجمعون. يشير إلى قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فذهب رافع إلى حبر الأمة وترجمان القرآن وسأله عن هذه الآية، فقال حبر الأمة بعد أن سمع ما قاله مروان بن الحكم ونقله له رافع، قال رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن أمر فكتموه، ثم ظنوا أنهم قد بلغوا، أي بكتمانهم قد أخذ الله على الميثاق عليهم أن يبينوا ما في الكتاب وألا يكتموه، فأنزل الله هذه الآية. فأسباب النزول، معرفة أسباب النزول علم عظيم. روي عن محمد بن سيرين الإمام الجليل من أئمة التابعين، وكان من أعلم الناس وأعرفهم وأكثرهم رواية عن عبيدة ابن عمرو السليماني السناني رحمه الله، وهو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، فهو من التابعين. سأله عن آية من كتاب الله، فقال له عبيدة رحمه الله برحمته الواسعة: اتق الله وقل سديدا. اتق الله وقل سديدا، أي وقل سدادا، أي قل قولا سديدا، يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أئمة كانوا ينطقون بالقرآن وكانوا يعلمون بالوحي. فقال له رحمه الله هذه المقالة: اتق الله وقل قولا سديدا، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا كله من تعظيم أمر سبب النزول، فسبب النزول مهم لمعرفة الآية ودلالتها. وقال كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا يدل على أن من القرآن ما يكون فيه اللفظ أو يكون فيه السبب خاصا والمراد به العموم، والعكس قد يكون عاما ويراد به الخصوص. وهذا معروف، ومن تتبع علوم القرآن وأئمة القرآن خاصة في علوم القرآن قد بسطوا ذلك وذكروا أمثلته. فقال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا معنى قول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه كيف نزلت، وفي قوله هي نزلت في خاصة وهي لكم عامة إشارة إلى العموم والخصوص، وهو علم من علوم أصول الفقه، أي أصول الفهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون هذه القواعد التي توارثها الخلف عن السلف، كانوا يعلمونها بالسليقة وبالطبيعة وبما فطروا عليه وجبلوا عليه. فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نعم.
قال رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي.
حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى في الصحيح: رآني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيح، وفي رواية: فأتيته فقال: أدنه فدنوت. هذه الروايات كلها صحيحة والقصة واحدة، لكنها لا ينافي بعضها بعضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب وهو ينفخ على قدر الله، ورأى حاله الذي كان عليه، ولم يكن يظن عليه الصلاة والسلام أن الأمر سيزيد عليه حتى يبلغ المبلغ. هذا معنى أنه مر عليه، فقال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختصر الكلام وجاء بالحكم ونزول الآية. هذه في الرواية الأولى. والرواية الثانية أنه أرسل إليه لما بلغه حاله وبلغه شأنه، فلما أرسل إليه حمل رضي الله عنه، فهو يقول أرسل إليه ثم يختصر، لأنه تارة يسأل في المجالس فيختصر الكلام، وهذا معروف في روايات الصحابة رضوان الله عليهم للأحاديث، فيختصر ثم يذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفدية. وهنا قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما بلغ الأمر مبلغه، فلما بلغ إليه المبلغ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلها روايات لا ينافي بعضها بعضا. نعم.
والقمل تتناثر على وجهي.
نعم. والحال أن القمل يتناثر على وجهي، والقمل تتناثر على وجهي، هذا من أبلغ ما يكون، فإنه إذا كان الشعر كثيرا كانوا في القديم لا يحلقون رؤوسهم، لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر أن سماهم التحليق، حلق الرؤوس، وكانوا يتركون الشعر، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية به، ولما رأى الصحابية ثائر الرأس. المهم أن الشعر أمر بإكرامه، وكان عليه الصلاة والسلام يدهن ويترجل كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت له لمة صلوات الله وسلامه عليه. فالعرب كانت شعورهم طويلة، والشعر إذا ابتلي بالقمل فإنه يؤذي صاحبه كثيرا ويضر به وربما ينهكه، وخاصة إذا حصل امتصاص للدم فإن هذا يرهقه وربما يسقط عاجزا، ويبلغ به الجهد والمشقة مبلغها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما ذكرنا المرة الأولى وظن أن الأمر لا يصل إلى ما وصل إليه، فلما اشتد به الأمر ذكر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، فجيء به فقال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملت معناه أن الأمر قد بلغ المبلغ بحيث أنه لا يستطيع أن يمشي، وهذا معروف أنه إذا اشتد وعظم ضرره أنه يؤذي صاحبه، فهو محرم لا يستطيع أن يحلق رأسه وبقي بشعره، وليس له إلا أن يفلي الشعر، وتفلية الشعر لا يمكن في كل الأحوال أن يصل صاحبها إلى السلامة. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى،
ما كنت أرى أي أظن، والرأي يعتبر يستعمل بمعنى الظن، وما أريكم إلا ما أرى معنى الرأي، والمبني على الظن والفهم والتقدير للأشياء، ويستعمل بمعنى الرؤية البصرية، رأى أي إذا قدر ورأى إذا نظر وأبصر، والرؤية البصرية هي الأساس وهي الحقيقة. فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أي أظن أن يبلغ بك الجهد، ما أرى أي ما أبصره فيك الآن، فهذا من استعمال رأى بالمعنيين، رأى بمعنى ظن وقدر، ورأى بمعنى نظر وأبصر، كلا المعنيين جاءت في هذا، وهذا من فصاحته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فقال أتجد شاتا
أن يبلغ بك،
قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى.
الوجع بلغ بك ما أرى، بلغ أي وصل، البلوغ هو الوصول، ومنه البلوغ إذا وصل الإنسان إلى حد الحلم حيث يصير مكلفا، فسمي بلوغا لأنه بلغ حتى يبلغ الحلم، فالبلوغ هو الوصول. ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد، أن يبلغ بك الوجع، ما أرى أي ما أبصره، وهذا لأنه مر عليه في المرة الأولى ثم بعد ذلك أخبر بحاله. نعم.
فقال أتجد شاة،
ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد، ما أرى فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله يطلعه على الغيب إذا شاء سبحانه وتعالى، أمر الغيب أمر عظيم اختص الله به، اختص به سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا عالم الغيب وحده لا شريك له، فهو الذي يعلم الغيب ما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهذا الأمر مفتاح الخير كله إذا حقق العبد فيه توحيد الله، فاعتقده لله وحده ولم يسنده لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، لأن الله استأثر به سبحانه وتعالى، وأغوت الشياطين وظلت وأظلت وادعت أنها تعلم الغيب، ولذلك جعلهم الله في العذاب، فلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فالله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب، فلا يجوز لأحد أن يدعي علم شيء من المغيبات، وكل شيء يسند إلى الغد لا يجوز لأحد أن يدعي علمه إلا فيما جعل الله فيه الدلائل والتقديرات، فيقول يغلب على ظني أن يكون كذا وكذا بمقدمات جعلها الله في تدل عليه، فهذا شيء آخر، ما الأصل فإن علم الغيب مما استأثر به سبحانه وتعالى. وهنا لطيفة نذكر أن البعض يعترض على قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، أنهم أصبحوا يعلمون ما في الأرحام، والله لا أنت الذي تقول هذا ولا من يدعي أنه يعلم الغيب حصلتم شيئا، علم الغيب من الله علم إحاطة، وعلم الإحاطة يعجز الخلق كلهم أن يلموا بذرة من علم الإحاطة. إذا علموا بالوسائل أنه يكون ذكر أو أنثى فلا يعلمون هل هو كامل الخلقة أو ناقص، وإذا علموا أنه على أي حال من الأحوال لا يستطيعون أن يعلموا تقدير الأشياء التفصيلية في هذا المخلوق. ولذلك قال تعالى: وما تغيظ الأرحام وما تزداد. إذا قذفت النطفة في الرحم وانطوت فإنه لا تستطيع أجهزة الدنيا كلها أن تعلم أي حيوان من هذه الحيوانات علق، ثم إذا علمت لا تعلم هل يكون ذكرا أو أنثى، أولا هل سيحيا أو يموت، وثانيا هل سيب إذا حي هل يبقى بعد حياته أو يموت، وإذا بقي فهل يبقى هل يكتمل خلقه أو لا يكتمل، وإذا اكتمل خلقه هل يبقى على حياته كامل الخلقة فيخرج أو لا يخرج. وكم من كامل خلقة في بطن أمه مات في رحم أمه. فالله سبحانه وحده الذي يعلم. إذا غاضت الأرحام لا يمكن لأحد أن يعلم ما الذي يجري وما الذي يكون. ثم إذا علموا أنه ذكر أو أنثى في هذه الحالة فمن الذي يعلم حياته ومن الذي يعلم دقائق وثواني وساعات عمره وما يقضي فيها إن كان حيا، ومن الذي يعلم أنه يموت وكيف يموت ومتى يموت؟ أمور لا يعلمها إلا الله. نعم، إذا أطلع الله العباد على شيء من هذه الأمور نقول سبحان الله العظيم ونحمد الله على ما وفق من هذا العلم الذي يتوصل به إلى هذه العلوم، لكنه لا يساوي شيئا من علم الله جل جلاله. فعلم الإحاطة ولا يحيطون بشيء، لو أخذت ذرة من الذرات على أن يستطيع أي شخص أن يعطيك دقائق ما في هذه الذرة، كلما اكتشفوا شيئا يبين حقائق هذه الذرات اكتشفوا بعد ذلك ما يبين ما هو أدق منه، لأن الإحاطة لله وحده. ثم قال بشيء نكرة في سياق النفي التي تفيد العموم المستغرق أيا كان هذا الشيء. علم الإحاطة لله وحده لا شريك له. فقال ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، وهو الحليم الرحيم بأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان يعلم أن كعب بن عجرة يصاب بهذا العناء والتعب لأمره بالفدية ابتداء، ولما جعله يتحمل هذا العناء والتعب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستأثر بعلم المغيبات جل جلاله.
قال أتجد شاة؟
قال أتجد شاة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الفدية، ثم ذكر في الفدية ثلاثة أمور يسميها العلماء خصال الفدية، بخصال الفدية، وهي: ففدية من صيام، الخصلة الأولى الصيام، أو صدقة، الخصلة الثانية الإطعام، أو نسك، والخصلة الثالثة النسيكة أو الذبيحة. هذه ثلاث خصال، وهذه الخصال ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الترتيب، على سبيل التخيير، لا على سبيل الترتيب الذي يوجب الاعتناء بالأول فلا يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد أن يعجز عن الأول، كما في آيات الكفارات من الظهار وقتل النفس المحرمة. فالمقصود من هذا أن هذه الفدية يسمونها الفدية التخييرية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن بأو فهو للتخيير، وما كان بثم فهو على الترتيب. والله قال في آية الفدية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلما ابتدأ بالشاة صلوات الله وسلامه وهي النسيكة والذبيحة في هذه الرواية، ولا في بعض الرواية الأخرى أنه أخرها وقال أو نسك نسيكة في آخر شيء. فقال بعض العلماء في شرح أن هذا لا يدل على أنه ينبغي أن يبدأ بالذبيحة. قال له: أتجد شاة؟
قال: لا.
الشات هنا مطلقة ولكنها جاءت مقيدة بحكم الشرع في الدماء الواجبة والسنن المؤكدة عند من يقول بأنها سنن مؤكدة كالأضحية، فلا يجزي في الشاة التي تذبح في فدية الأذى إلا إذا بلغت السن المعين، فكانت ثنيا من المعز أو جذعة من الضأن فلا يجزي ما كان دون ذلك، هذا من حيث السن، وأن تكون سالمة من العيوب فلا يجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا الكسيرة التي لا مخ فيها لا نقي فيها، كما جاء في حديث البراء في السنن عنه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا الإطلاق في السنة أيضا جاء ما يقيده، أن قولها تجد شاة ليس المراد به كل شاة. نعم،
قال تجد شاة فقلت لا،
هذه الشاة لا يجب ذبحها في مكة إذا كانت فدية للأذى، وإنما يجزي أن يذبحها في كل في أي مكان، لأن الحادثة وقعت في الحديبية كما في الرواية الصحيحة قد صرح بأنه كان بالحعام الحديبية وكان بالحديبية، إنه كان موضع قبل دخوله لمكة، فقال أتجد شاة، دل على أنه لا يتعين أن يهديها إلى البيت، هذا في فدية الأذى. وأما بالنسبة في جزاء الصيد وهدي التمتع والقران فهذا الدم الواجب يجب ذبحه بمكة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وفجاج منا ومكة كلها وشعابها وشعاب مكة كلها منحر، نحرتها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر. وقد قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة أي حدود الحرم، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. نعم،
فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام،
قال فصم ثلاثة أيام، هذه الخصلة الثانية، صيام ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها، قال صم ثلاثة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام أجزأ. نعم، وهذا الصوم على التخيير ويصوم سواء كان في حال الإحرام أو بعد النسك. نعم،
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع،
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذه هي الخصلة الثالثة، فالثانية الصيام والثالثة الإطعام، وهذا الإطعام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قدره القدر، وبيّن لمن يعطى المستحق، فقال أطعم في بعض الروايات فرقا بين ستة مساكين، وفي بعضها صرح فقال لكل مسكين نصف صاع، الفرق هو ثلاثة آصع، والصاع النبوي هو أربعة أمداد، فيكون الفرق 12 مدا، يكون 12 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، مد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء الكفين أو اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا القدر هو مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على المد والصاع في أحاديث الغسل من الجنابة، أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. نصف الصاع يعطيه لكل مسكين، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاف لا كل الكفاف، أو يجد بعض قوته لا كل قوته، ولا يمتنع أن يكون الإنسان مسكينا وعنده مال لكنه لا يكفيه، كما قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أنهم مساكين ووصفهم بالمسكنة مع كونهم يملكون السفينة، فدل على أن المسكين أفضل حالا، على أن المسكين أفضل حالا من الفقير، الفقر أشد، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وسأل أن يحييه مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين، وهذا هو أصح قول العلماء. ولذلك لما قال أطعم فرقا بين ستة مساكين دل على أنها إذا أعطيت للفقراء أجزأت من باب أولى وأحرى، فاختار المسكين لكي ينبه على أن ما دونه يجزئ أيضا، فهذا بالنسبة للمستحق. وهذا ما ينبغي أنه عند بيان الخطأ والخلل أن يبين ما يترتب عليه. في بعض الروايات أنه دعا الحلاق، وفي بعض الروايات أنه أمره بالفدية قبل أن يحلق، ولذلك بعض العلماء يأمر بالترتيب بناء على هذا، فالأحوط أنه يفدي ثم يحلق، لكن لو حلق ثم فدى فله وجه أنه يفعل ذلك ولا حرج عليه، أن العبرة أن تكون هناك الفدية بعد ارتكاب المحظور. نعم. بعضهم يرى جواز تقديم الفدية قبل ارتكاب المحظور، ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. لأن فقه المسألة كيف يكفر ولم يفعل المحظور، المنبغي أن تكون الكفارة بعد فعل المحظور، فلما قال عليه الصلاة والسلام: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، على أنه على الترتيب أخذوا من أنه لا حرج في تقديم الكفارة على الفعل، ومن هنا في الأيمان والنذور، ومن هنا في فدية الأذى قالوا يجوز أنه يقدم الفدية على الحلق والتقصير. نعم.
وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
فيه دليل على أن إطعام المسكين يكون بنصف صاع، وأن من أطعم المسكين نصف الصاع فقد أطعمه، لأن الله تعالى يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقالوا هذا إطعام واجب أجزأ فيه نصف الصاع، فإذا وجب إطعام كإطعام الفدية في الصوم قالوا يكون بنصف الصاع، ومنهم من قال يجزئ ربع الصاع، والذين قالوا بنصف الصاع احتجوا بهذا الحديث، والذين قالوا إنه يجزئ ربع الصاع احتجوا بحديث الوطء في نهار رمضان في القصة المشهورة لسلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، وفيه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، وكان قد جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم المكتل لستين مسكينا، فدل المكتل فيه 15 صاع كما قال سعيد بن مسيب وهو من أهل المدينة ومن أعلم الناس، سعيد بن مسيب عهد التابعين قريب من عهد الصحابة، وبيّن أن المكتل في المدينة بهذا القدر أنه 15 صاعا، إذا كان 15 صاع ستقسم على 60 مسكينا فمعنى أن لكل مسكين سيكون نصف ربع صاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك وأسعدكم سعادة الأبرار وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أمي أصابها العذر الشرعي وهي في الحج، فأخرت طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة، هل تدخل نية الطواف الوداع في طواف الإفاضة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال فيه مسألتان: المسألة الأولى في وقوع طواف الوداع في آخر ذي الحجة، فإن الأصل أن طواف الوداع فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذا أفضل ما يكون. وهل يجوز تأخيره إلى ذي الحجة، إلى نهاية ذي الحجة قبل خروج شهر ذي الحجة؟ قال بعض العلماء إن وقته متسع، ومذهب بعض العلماء أنه ليس لآخر الطواف حد من الزمان كما هو في مذهب الشافعية وغيرهم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن الحد هو نهاية ذي الحجة كما عند المالكية ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. وهؤلاء يقولون في قوله تعالى الحج أشهر معلومات أنها ثلاثة أشهر كاملة بالنسبة لنهاية الحج، ومن هنا إذا أخر طواف الوداع طواف الإفاضة إلى ما بعد ذي الحجة من دون عذر لزمه الدم عندهم. ومنهم من يلزم الدم إذا أخره عن أيام التشريق أنه يقول هذا هو حده. وأيما كان فالمرأة عندها عذر كما ورد في السؤال، فيجوز لها أن تؤخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في أم المؤمنين لما أخبر أنها قد حاضت قال عقرى حلقى أحابستنا هي، فدل على أنها أن المرأة إذا أصابها العذر أنها تؤخر الطواف وتحبس من أجل أن تؤدي الطواف طواف الإفاضة، لأنه طواف ركن. وأجمع العلماء على أنه طواف ركن في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا أمر، هذا الطواف ركن من أركان الحج. فالمقصود أنها إذا أخرت العذر لا شيء عليها بالنسبة للتأخير، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إنما نبهنا على خلاف العلماء حتى لا يفهم من أنه يترك الإنسان السنة ويتمادى كما يفعل بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة ويتساهل في الحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤديه في يوم النحر إن تيسر وإلا في أيام التشريق. والأمر الثاني في كونها تجمع بين طواف الإفاضة والوداع، فإذا طافت طواف الإفاضة ونوت وداع البيت اندرج الأصغر تحت الأكبر. وهذه المسألة وهي مسألة الاندراج يقال بصحتها واعتبار الاندراج فيها بشرط أن يتحقق مقصود الشارع، ومقصود الشرع أن يكون عهد الإنسان بالبيت آخر عهده بالبيت طوافا، وهذا يتحقق بطواف الإفاضة إذا طافه ثم صدر مباشرة، وبناء على ذلك إذا فعل ذلك فإنه يجزيها بإذن الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول جدي تزوج ابنة أخو زوجته بعدما حرمت عليه العمة، فما الحكم؟
تزوجه؟
جدي تزوج من ابنة أخو زوجته.
ابنة أخو زوجته، نعم.
بعدما حرمت العمة فما الحكم؟
لا، هو يكون المانع بين المرأة وأن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كانت في العصمة، مانع الجمع في النكاح يوصف بكونه مانعا مؤقتا وليس مانعا مؤبدا. مانع الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا من موانع النكاح المؤقتة وليست بالمؤبدة. والموانع المؤبدة كالنسب والمصاهرة والرضاع هذه مؤبدة تمنع إلى الأبد. وأما مانع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها شرط ذلك أن تكون الأولى مع الثانية في عصمة، عصمة واحدة. أما إذا خرجت الأولى من العصمة فإنه حينئذ يحل له أن ينكح الثانية بشرط أن تخرج الأولى من العدة، لأن إذا طلق الطلاق رجعيا كانت في حكم الزوجة، فلا يجوز أن ينكح ابنة أخت زوجته ولا ابنة عمتها ولا ينكح أختها أيضا إلا بعد أن يطلقها وتخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة فحينئذ يجوز له نكاح الثانية. أما ما ورد في السؤال،
قل حفظكم الله تزوج ابنة أخ زوجته بعدما حرمت عمته.
بعدما حرمت عمته، نعم، إذا ما في إشكال، بمعنى أنها طلقت وخرجت من العدة. لكن مثل ما ذكرنا أن طلاق التحريم لا بد أن تخرج من العدة، تخرج من العصمة، أن تخرج من عدتها حتى تزول العصمة، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لقد اشتريت قطعة أرض من عدة سنوات وأنا متردد، هل أبيعها أم أبني عليها منزلا؟ فهل عليها زكاة؟ وكم مقدارها عن كل سنة؟ أثابكم الله.
الزكاة في عروض التجارة بالنسبة للعقار إذا كان ناويا به التجارة عند شرائه له، أما ما ورد في السؤال فلا يدخل في هذا، خاصة وأنه متردد بين أن يبيع أو لا يبيع. وبناء على ذلك شرط أن يكون الملك بنية التجارة، ما دام أن الشرط غير متحقق فإنه لا يجب عليه، تجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ما الحل لمن كان في قلبه شحناء وبغض وحسد لأحد إخوانه المسلمين وهو يريد أن يتجنب هذا الداء من قلبه؟ أثابكم الله.
ظاهر السؤال أنه مخطئ في شحنائه وبغضائه وحقده، أما إذا كان معذورا شرعا كالبغض في الله فهذا غير داخل في السؤال. من كان والعياذ بالله يعادي إخوانه المسلمين بدون حق فلا شك أنه على مهلكة، لأن الله يحاسب على أعمال القلوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر أن يضمر المسلم لأخيه السوء، وبين أنه مفتاح الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فكيف إذا حقد عليه وأضمر له الشحناء وغيب في قلبه البغض له بدون حق؟ هذا من الظلم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذا السوء الذي أضمره في قلبه، خاصة وأن مثل هذا السوء يحمل على الأذى ويحمل على الإضرار، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم بدون حق، ولا يجوز له أن يحقره فضلا عن أن يضمر له الشحناء والعداوة. وأما إذا كانت الأسباب دنيوية فيعادي من أجلها ويوالي من أجلها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن كان السبب الداعي للعداوة والشحناء من أمور الدنيا فهذا خطره عظيم. ولذلك من نعم الله على العبد العظيمة أن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته وسؤله يعادي فيها ويوالي والعياذ بالله. فإذا كان على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أسباب قطع الرحمة عن العبد، كما في الصحيح حينما قال: فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، فيغفر للناس ويحرم هؤلاء بسبب ما بينهم من الشحناء. أما العلاج فأولا الدعاء، سل الله أن يطهر قلبك وأن يصلح قلبك، لأن هذا من أمراض القلوب، فإن القلوب لها أمراض تمرض كما أن الأجساد تمرض، وأمراض القلوب من أعظمها ما يكون سببا في شقاء العبد في دينه ودنياه وآخرته. فما بينك وبين الله وما بينك وبين العباد، وما بينك وما بين العباد فيه هذا المرض الداء الذي يحرمك من الرحمة، من رحمة الله، ويحول بينك وبين المغفرة، مغفرة الله عز وجل. وهل هناك بلاء أعظم من أن يحرم العبد من رحمة الله ومغفرته والعياذ بالله؟ فلذلك تدعو الله سبحانه من قلبك
أن يطهر قلبك لإخوانك المسلمين، وسل الله أن يسلل سخيمة قلبك وما فيه من الشحناء والبغضاء والعداوة للمسلمين. وثانيا انظر في سبب العداوة، فإن كان بينك وبين أخيك عداوة ولها سبب فانظر في هذا السبب وأنصف الناس من نفسك، فإن الله إذا أراد بعبده النجاة من الآخرة جعله على خلق أن ينصف الناس من نفسه. فإذا وجد أنه هو المخطئ، إذا كان لا يعلم هل هو المخطئ أو أخاه، سأل العلماء وسأل من يوثق برأيه هل هو مخطئ أو أخوه، فإذا علم أنه مخطئ جاء إلى أخيه واعتذر له. وإذا اعتاد الإنسان الخوف من الآخرة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه كلما يخطئ يذهب إلى من أخطأ إليه بكل شجاعة ليسأله أن يعفو عنه، فبإذن الله سيقل شره ويعظم خيره. كل ما أخطأ الإنسان علم من نفسه أو أعلمه إخوانه الصادقون أنه مخطئ، يذهب بكل شجاعة ويسأل أخاه أن يسامحه، لأن هذا حق لأخيك، وأنت تحب من أخطأ إليك أن يأتي ويعتذر. كذلك أنت تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره، وتأتي لإخوانك مثل الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذه هي شيمة المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن تحرص كل الحرص على البعد عن الأسباب التي تجعلك تقع في شحناء وبغض الناس، وأعظمها إذا كانت الأسباب دنيوية أعظمها حب الدنيا والركون إليها والموالاة فيها والمعاداة من أجلها. فقد يكون الإنسان محبا للمال إلى درجة أنه يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا رأى جاره قد رزق السيارة كره له ذلك، وإذا رآه قد حاز شيئا من جاره في عمله أو وظيفته أو كلا كره له، لأنه يحب الدنيا. فانزع الدنيا من قلبك، واعلم أنه كم من إنسان فرح بالدنيا فعادت وبالا عليه، فاحمد نعمة الله عليك واحمد الله على العافية، وقل اللهم قنعني بما أعطيتني وارزقني الرضا بما أوليتني. لا تنظر إلى نعم الله التي أنعم بها عليك نظرة النقص، ولا تنظر إلى نعم الله إلى خلقه إلا إذا كنت صادقا في إيمانك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. هذا من الأمر الذي يدعو إلى العداوة، محبة الدنيا، تنظر إلى السبب الذي دعاك. رابعا أن تحذر كل الحذر من النمامين والواشين الذين يفرقون الناس، فكم فرقوا بين أب وابنه وبين أخ وأخيه وأورثوه الشحناء حتى على أقرب الناس منه. فإياك وإياك والنمام، وإياك وإياك إياك والنمام، إياك وإياك إياك ممن لا يخاف الله ولا يتقيه فيك ولا في أهلك ولا في أولادك. لا تدخل بينك وبين زوجتك الناس، تأتي إلى كل شخص لكي يعطيك رأيه فتحقد على أولادك وتحقد على امرأتك وتكون أبا سيئا وزوجا سيئا، لأن هذا لا يعلم حقيقة الأمر، أو يكون حاقدا على أهلك. ولذلك اتق الله حتى لا تقع في الشحناء والبغضاء مع أقرب الناس إليك وأبعد الناس منك. كن مسلما قد سلم المسلمون من يدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك، وابدأ بقلبك، فإذا نظرت إلى هؤلاء وجدتهم أنهم لا يريدون بك خيرا. من نقل إليك النميمة فإنه لا يحب الخير لك، من نم إليك سينم عنك، ومن نقل السوء إليك سينقله عنك. فإياك إياك أن تدخل بينك وبين أهلك وبين أولادك وبين إخوانك وأصحابك أحدا. أحب الناس لله ووالي في الله، وكل سريرتك إلى الله، فهو الذي يتولى أن الإصلاح فيما بينك وبين خلق الله. واعلم أنه إذا نصبت الدواوين ووضعت نصبت الموازين ونشرت الدواوين أنه لا ينفع الإنسان شيئا إلا الحق، فابحث عما يرضي الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.